زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الثالث من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية في الفصل الأول. درسنا في هذا اليوم سيكون استكمالا للدروس الماضية، سنتحدث فيه عن موضوع علم النحو وعن الفرق بين النحو والصرف، ونتحدث أيضا بإذن الله عز وجل عن ثمرة وفوائد هذا العلم، علم النحو، ثم أيضا نتحدث عن مؤلفات الأئمة والعلماء التي ألفوها أو أهم المؤلفات في هذا العلم. ما موضوع علم النحو؟ أشرنا فيما سبق إلى أن علم النحو يدرس تراكيب الكلام ويدرس أحوال أواخر الكلم من رفع ونصب وجر وجزم، يدرس نظام الجملة العربية، نظام الكلام العربي، لأننا قلنا إن النحو هو انتحاء سمت كلام العرب، انتحاء سمت كلام العرب. الكلام وتقسيماته، الكلام والكلمات في العربية إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، ما حال هذه الأنواع والأقسام؟ كيف نميز هذه الأقسام؟ كيف نميز بينها؟ ما هي أحوالها؟ ما الذي يكون منها معربا فيتغير؟ وما الذي يكون منها مبنيا فيكون على حال واحدة؟ أيضا ما العوامل التي تؤثر في هذه الكلمات فتكون مرفوعة مرة ومنصوبة أخرى ومجرورة ثالثة؟ ما هي العوامل؟ إذن موضوع علم النحو هو دراسة الكلمة في التركيب، دراسة الكلمة في التركيب، حالها في التركيب كيف تكون، متى تتقدم، متى تتأخر، ما أحكام تقدمها وأحكام تأخرها، كيف نتكلم بالكلمات في التركيب، ما أحوال أواخرها، ما أحوال أواخرها، أهي معربة أم مبنية، إذا كانت معربة أهي مرفوعة أم منصوبة أم مجرورة أم مخفوضة أم مجزومة، أحوال أواخرها. إذا كانت مرفوعة فكيف تكون مرفوعة؟ ما هي العلامات التي تكون بها مرفوعة؟ وبالإضافة إلى معرفة العوامل التي تؤثر، العوامل التي تجعل هذه الكلمات مرفوعة، ما الذي رفع هذا؟ ما الذي نصب هذا؟ ما الذي خفض هذا؟ نتعرف على العوامل التي تؤثر في هذه الكلمات وتؤثر في آخرها. هذا كله موضوع علم النحو. لو تأملنا أيها الإخوة الأمور الأساسية في النحو سنعرف أننا سندرس الكلمة وتقسيمها، تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف وكيف نميز بينها، سندرس المعرب والمبني لأن هذا مؤثر كبير جدا وتقسيم أشمل، ثم بعد ذلك المعربات، ندرس المرفوعات المنصوبات المجرورات، ثم ندرس الفعل أيضا المعرب منه والمبني، المعرب كيف يعرب، متى يعرب، متى يبنى، وإذا كان معربا، فإذا كان مرفوعا ما العامل الذي رفعه، ما سبب رفعه، ما العوامل التي تنصبه، ما العوامل التي تجزمه، والعلامات التي تتبع وتدل على هذه الأحوال. فهذا هو موضوع علم النحو أيها الإخوة. تعالوا بنا نتابع هذه الفقرات وهذه العناصر في شاشة العرض. إذن أيها الإخوة، موضوع علم النحو هو يعني تمييز الاسم من الفعل من الحرف، يعني الكلمة وتقسيماتها، تمييز المعرب من المبني، تمييز المعرب من المبني يعني أي الألفاظ معربة وأيها مبنية. الإعراب والبناء لا يظهر إلا في التركيب، ولذلك نحن نقول إن موضوع علم النحو هو دراسة التراكيب، دراسة الكلمة في التركيب، حالها في التركيب، تمييز المرفوع من المنصوب من المجرور من المجزوم، المرفوعات المنصوبات المجرورات المجزومات، لأن هذه المرفوعات هي هذه المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات هي التي تدل على أنها معربة، يعني تكون مرفوعة منصوبة مجرورة أو مجزومة. فهذا من الموضوعات التي يتطرق لها علم النحو، بل أساس من أسسها. ولأن المرفوع قد تكون علامته الضمة، وقد تكون علامته الألف، وقد تكون علامته الواو، وقد تكون يعني علامته ثبوت النون، فهنا أيضا العلامات المتعلقة بهذه المرفوعات أيضا يكون لها دور. أيضا أمر مهم جدا تحديد العوامل المؤثرة في هذا كله، تحديد العوامل، يعني حينما نقول إن هذا مرفوع ما العامل الذي رفعه، حينما نقول جاء زيد، زيد هنا مرفوع، ما العامل الذي رفعه الذي جعله مرفوعا؟ نقول الفعل، لما سبقه الفعل وهو فاعل فإنه جاء مرفوعا، فالعامل هو الفعل. حينما أقول ذهبت إلى المسجد، فإن المسجد هنا مجرور، ما العامل الذي جره؟ حرف الجر إلى. فإذا ندرس في النحو هذه كلها، خلاصتها الكلمة في التركيب، لأنه لا يكون مرفوعا إلا إذا كان في تركيب، لا يكون منصوبا إلا إذا كان في تركيب، لا يكون مجرورا إلا إذا كان في تركيب، لا يكون مجزوما إلا إذا كان في تركيب، لا يتبين المعرب من المبني إلا إذا كان في تركيب، لا يتبين العامل إلا إذا كان في تركيب، وهكذا. فإذا موضوع علم النحو يشمل هذا كله. يتنبه إلى أن النحو أشمل من معرفة أحوال أواخر الكلم فقط، أعم من ذلك وأشمل، هو انتحاء سمت كلام العرب، معرفة نظام الكلام كيف يكون، كيف يكون. يعني مثلا عندنا من القضايا الأساسية في علم النحو التقديم والتأخير، التقديم والتأخير. عندنا من القضايا الأساسية أيضا المطابقة وعدم المطابقة، عندنا التثنية، الإفراد، الجمع، وهكذا قضايا متعلقة بالكلمة في تركيبها كيف تكون، ما هو حالها، بالإضافة إلى حال آخرها، أهي معربة أم مبنية، إذا كانت معربة أهي مرفوعة أم منصوبة أم مجرورة، وهكذا. فهذا هو موضوع علم النحو. فاصل قصير أيها الإخوة، ثم نواصل الحديث بإذن الله عز وجل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك، وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال:
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟
وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى:
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى:
واتقوا الله ويعلمكم الله،
أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين.
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أيها الإخوة، انتهينا من موضوع علم النحو، ننتقل إلى مسألة مهمة. حينما نقول ما الفرق بين النحو والصرف، دائما يقرن بالنحو الصرف، الصرف يقرن بالنحو، قال النحو والصرف، علم النحو والصرف. وهكذا كان المتقدمون يجمعون بينهما وكأنهما علم واحد. ما الفرق بين النحو والصرف؟ نحن قلنا إن النحو هو دراسة المفردة أو اللفظة أو الكلمة في التركيب، في التركيب لا بد من تركيب. الصرف هو دراسة بنية الكلمة، ما حال أولها، ما حال وسطها، ما حال آخرها، ما التغييرات التي تحدث في الكلمة المفردة، بغض النظر عن ورودها في تركيب أو عدم ورودها في تركيب. دراسة المفردة في بنيتها، في ذاتها، في بنيتها، في أحوالها، أحوال أولها، أحوال وسطها، حتى أحوال أواخرها التي ليست بإعراب، التي لا علاقة لها بالإعراب، حتى حال آخرها أيضا يدرس بنية الكلمة نفسها، بغض النظر عن ورودها في تركيب. يعني مثلا من أبواب علم الصرف مثلا التصغير، التصغير لما نأتي ونقول ما تصغير رجل، نقول يصغر بضم أوله وفتح ثانيه وإضافة ياء ثالثة، رجيل. كيف نصغر مفتاح؟ مفيتيح. وهكذا مصباح، مصيبيح. كيف نصغره؟ الكلمة هذه ما التغييرات التي تحدث فيها في بنيتها؟ هذا هو موضوع علم الصرف. إذن الفرق بين النحو والصرف أن النحو يدرس التركيب، الجملة. عندنا لو تأملنا أبواب النحو، نقول مثلا المبتدأ، باب المبتدأ. طيب المبتدأ لا يمكن أن يكون مبتدأ إلا ومعه الخبر، ما يمكن نحكم على أنه مبتدأ دون أن يكون هناك خبر. إذن تركيب. لما نأتي إلى باب الخبر، لا يمكن أن يكون خبر إلا إذا كان هناك مبتدأ. لما نأتي إلى باب الفاعل، لا يكون فاعلا إلا إذا سبق بفعل، إذا سبق بفعل. المفعول به لا يكون إلا إذا سبق بفعل وفاعل. وهكذا أبواب النحو نجد أن دراسة النحو هي دراسة للكلمة لكنها في التركيب، إذا كانت في تركيب، إذا كانت في جملة فكيف يكون حالها، كيف يكون حال الفاعل، هل يتقدم الفاعل على الفعل ولا ما يتقدم، كيف يكون مرفوعا، ما علامة رفعه، وهكذا. لا يكون مرفوعا إلا إذا كان في تركيب. أما الصرف فإنه دراسة لبنية الكلمة دون النظر إلى التركيب، دون النظر إلى التركيب، ربما تكون في تركيب وربما لا تكون في تركيب، لا يهمنا، نحن ندرس الكلمة وبنيتها في أولها في وسطها في آخرها، تركيب هذه الكلمة نفسها، يعني بنية هذه الكلمة، عفوا بنية هذه الكلمة، وإن ولا ننظر إلى تركيبها مع غيرها. فهنا الفرق بين علم النحو وعلم الصرف. الصرف والتصريف يعني التغيير، دراسة التغييرات التي تحصل في بنية الكلمة، في بنية الكلمة. إذن هناك فرق بين النحو والصرف، وكان المتقدمون كما ذكرت يجمعون بينهما في كتاب واحد، في مؤلف واحد، لا يفصلون بينهما. ثم بعد ذلك فصل علم الصرف عن علم النحو، فصل علم الصرف عن علم النحو. طيب، إذن هذا الفرق بين النحو والصرف. مسألة أخرى، هذا النحو عبارة عن قواعد، عن قواعد وضوابط للكلام وبيان للنظام، لنظام المفردات، نظام الكلام، لنظام الكلمات في الجمل، نظامها كيف تكون، من أين استقينا هذه القواعد، من أين أخذنا هذه القواعد. لا شك أن حين قلنا انتحاء سمت كلام العرب، إذن المصدر نأخذ مصدرنا من كلام العرب، من كلام العرب شعرا ونثرا، وفي مقدمة ذلك كل ما كان باللسان العربي، وفي أعلى شيء في ذلك هو كلام الله عز وجل الذي قال الله عز وجل فيه بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. فنستقي القواعد من كلام العرب، من كلام العرب، باستقراء كلام العرب وجدنا أن الكلمات إما أن تكون اسم أو فعل أو حرف، إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا. باستقراء كلام العرب وجدنا أن الفاعل مرفوع دائما، وجدنا أن المفعول به منصوب دائما. إذا نحن نأخذ قواعدنا النحوية من كلام العرب شعرا ونثرا، من كلام العرب شعرا ونثرا. طيب، نأتي إلى قضية فوائد علم النحو. إذا أردنا أن نتحدث عن ثمرات علم النحو، فوائد علم النحو، فهي كثيرة، لكن كما ذكرنا في سبب نشأة علم النحو أنه الحفاظ على كلام العرب، الكلام العربي، الحفاظ على لغة القرآن، وكذلك أيضا حفظ اللسان، حفظ اللسان. فإننا نقول من أهم ثمرات وفوائد علم النحو، أولا فهم كلام الله عز وجل وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم الكتاب والسنة، لأن هذه العلوم هي خادمة للكتاب والسنة، خادمة للكتاب والسنة، طريق موصل إلى فهم الكتاب والسنة، الفهم الصحيح، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فإذا عرفنا نظام كلام العرب فإننا نستطيع أن نفهم كلام الله عز وجل على الوجه الصحيح، على الوجه الصحيح. ولا يجوز أن يفسر كلام الله عز وجل بما يخالف كلام العرب. فإذا ثمرة مهمة جدا وهي فهم كلام الله عز وجل، ولذلك نجد المفسرين منذ القرون الأولى حينما يفسرون كلام الله عز وجل يكون في تفسيرهم، من تفسيرهم بيان أحوال إعراب الكلمات، أو بيان إعراب الكلمات في القرآن الكريم التي يرتبط بها المعنى ويرتبط بها التفسير. أيضا من فوائد علم النحو حفظ اللسان من الخطأ، أن يحفظ اللسان من الخطأ، فلا يقع المتكلم في خطأ، لا ينصب مرفوعا أو يخفض منصوبا أو ما أشبه ذلك، فيحفظ لسانه عن الخطأ ولا يقع في مخالفة للنظام اللغوي الذي جاءت به العرب أو تكلمت به العرب. والخطأ في أواخر الكلمات أو في كل أحوال النظام، كل أحوال النظام النحوي، النظام النحوي لابد أن نحافظ عليه. فمن ثمرات علم النحو حفظ اللسان في هذا الجانب. إذن صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام، والاستعانة به على فهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وضبط أواخر الكلمات إعرابا بحسب موقعها من الجملة على نحو ما يتكلم به العرب. وهذه أبرز وأظهر فوائد علم النحو. إذن له فوائد كبيرة جدا، ولذلك يستشعر طالب العلم حينما يدرس هذا العلم أنه سيحصل هذه الثمرات، سيحصل هذه الثمرات. حينما نقول صيانة اللسان المقصود يعني هذا تجوز، ولا أيضا حتى القلم، فإننا حينما نكتب أيضا نراعي قواعد كلام العرب ونحفظ كتابتنا من الوقوع في الخطأ، فهي حفظ اللسان وحفظ البنان أيضا من الخطأ مع فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والانتحاء سمت كلام العرب. فاصل أيها الإخوة، ثم نواصل بإذن الله عز وجل.
بشرى نباتات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
من المؤسف أن يفتخر الشباب باللغات الأعجمية ويلون ألسنتهم بها دون حاجة، حتى أصبح بعضهم يكتب العربية بحروف أجنبية، وكأنه قد غاب عنهم أن اللسان العربي هو شعار الإسلام وأهله. قال تعالى:
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
فاللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، لذا كره السلف التكلم بغير العربية إلا لحاجة، إذ هي من شعائر الإسلام وحفظها من تمام حفظه. فينبغي للمسلم أن يعتني باللغة العربية وأن يكون حريصا على دراسة المهم من قواعدها واحتساب الثواب في ذلك، إذ هي مفتاح الفهم للقرآن والسنة. اجتناب اللحن والخطأ فيها قدر المستطاع. عن نافع قال: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. مطالعة كتب الأدب في التراث العربي، لا سيما الكتب التي يذكر فيها الشعر والنثر، فذلك مما يقيم اللسان ويزيد الحصيلة اللغوية لدى القارئ. الالتزام بها في المكاتبات والحوارات والشعارات في مواقع التواصل وغيرها، التزام التحدث بها مع الكبار والصغار ولو لفترة وجيزة كل يوم، تعليم الأبناء قواعدها وتربيتهم على حبها وإتقانها منذ الصغر، إذ هي لغة القرآن الذي وصفه الله بقوله:
وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
بشرى نباتات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل أيها الإخوة الحديث عن هذا العلم، وأشرنا قبل الفاصل إلى أن لعلم النحو ثمرات وفوائد كثيرة أشرنا إلى أهمها، ولذلك فإن هذا العلم له شرف وله فضل، لأنه مرتبط بهذه اللغة، بلغة القرآن، باللغة التي نزل بها القرآن، بلغة العرب، فهو كما ذكرنا سابقا في حلقة سابقة أن علوم العربية متعددة، ويأتي في مقدمتها علم النحو، يأتي في مقدمتها علم النحو، فهو إذن مرتبط بهذه اللغة، وهو ضبط لقواعد هذه اللغة وضبط لنظامها. ولأن هذه اللغة لها من الشرف والمكانة ما لها، لأنها مرتبطة بهذا الدين الإسلامي، مرتبطة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا شرف هذا العلم لارتباطه بهذه اللغة الشريفة، لأنه هو قواعد هذه اللغة الشريفة، فمن هنا يأتي فضله، فمن هنا يأتي فضله. ولذلك هناك نصوص كثيرة في فضل تعلم علم النحو، فضل تعلم علم النحو. ونجد أن السلف رضوان الله عليهم منذ القرون الأولى وهم يعلمون أبناءهم هذه اللغة ويعلمونهم قواعدها ونحوها وصرفها، ويؤلفون فيها المؤلفات ويكتبون فيها الكتب، لأنهم علموا أن هذا من العلوم التي لها مكانتها ولها فضلها. فهو من العلوم الإسلامية التي يعتني بها طلاب العلم من المسلمين، حتى ولو كانوا مشتغلين بعلم التفسير أو بعلم الشريعة أو بعلم الحديث، فإنهم يعتنون أيضا بهذا العلم، ويجعلونه من العلوم التي تساندهم وتساعدهم فيما هم فيه من علوم. ولذلك تروى روايات كثيرة في فضل علم النحو. هنا إشارة إلى أن النحو ركيزة العربية، روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: تعلموا النحو والفرائض فإنه من دينكم، تعلموا النحو فإنه من دينكم. ولا شك أن كل علم يوصل إلى فهم كلام الله عز وجل الفهم الصحيح، لا شك أن له شرف، أن له شرفا كبيرا، لأنه مرتبط بهذه اللغة ومرتبط بكتاب الله. وكما ذكرنا سابقا أن تعلم العربية يعني فرض على الكفاية، لا بد أن يكون هناك من الأمة من يتعلم هذا العلم، ومن يبقي هذا العلم، ومن يعني ينشر هذا العلم، لأنه من العلوم المرتبطة بكتاب الله عز وجل، ومن العلوم المرتبطة بلغة هذه الشريعة ولغة هذا الدين. فهنا يأتي الفضل. فهنا هذه من النصوص، ولا النصوص كثيرة أيضا. هنا قال مالك بن أنس: الإعراب حلي اللسان فلا تمنعوا ألسنتكم حليها. وكان أيوب السختياني يقول: تعلموا النحو فإنه جمال للوضيع وتركه هجنة للشريف. إذن من العلوم الإسلامية علم النحو. قد يأتي بعض الناس ويقول إن يعني علم النحو من علوم الوسائل ومن علوم الآلات، أيا كانت تسميته، لكن الأمة تعلم أهميته وفضله ومكانته، يعطون هذا العلم حقه. ولذلك ننتقل إلى الفقرة التالية، وهي المؤلفات التي ألفت في هذا العلم. منذ القرن الثاني إلى يومنا هذا والعلماء يكتبون في هذا العلم، لم يتوقف التأليف في هذا العلم منذ الخليل وقبل الخليل. هناك من يقول إن تروى روايات أن عيسى بن عمر ألف كتابين: الإكمال والجامع. وجاء الخليل ونشر هذا العلم، ويعني وسع هذا العلم، وذكر العلل والعوامل وما أشبه ذلك. ثم جاء تلميذه سيبويه فألف أقدم كتاب وصل إلينا، وهو كتاب سيبويه، وصار هذا الكتاب هو أساس متين لكل من جاء بعده يعود إليه ويستقي منه ويأخذ منه ويؤلف حوله أو يفيد منه أو ما أشبه ذلك. لا نجد كتابا في النحو يخلو من ذكر لسيبويه، لا نجد كتابا في النحو يخلو من ذكر لسيبويه أو لا يكون لسيبويه أثر، لا يكون لسيبويه أثر فيه. لا يوجد أي كتاب في النحو هو مفيد من كتاب سيبويه. ثم بعد ذلك جاء العلماء بعده فألفوا إما بترتيب أو بإضافة قواعد أو شواهد أو توسيع لكذا أو تحرير لبعض المسائل أو إعادة تقسيم وتفصيل، إعادة تقسيم لأبواب النحو أو تفصيل لها هكذا. يوما بعد يوم يكتب العلماء ويؤلفون في هذا العلم من أجل تقريبه، من أجل ضبطه، من أجل تحديد مسائله، من أجل تحرير مسائله، وهكذا. جاء بعده المبرد فألف كتابه المقتضب، وبعدهما جاء ابن السراج فألف كتابه الأصول، وهكذا بعد ذلك توالت الكتب والمؤلفات. لكن نقف مع بعض الأعلام الذين كان لهم تأثير في هذا العلم وكتبوا فيه كتبا وشرحوا شروحا وانتشرت كتبهم في الآفاق وأصبح لهم الذكر. عندنا من أشهر هؤلاء أبو عمرو بن الحاجب. ابن الحاجب له كتابان، كتاب الكافية في النحو وكتاب الشافية في الصرف، والكتابان لقيا قبولا وشرحهما عدد كبير من العلماء، عدد كبير من العلماء. شرح الكافية ابن الحاجب نفسه، شرح الكافية ابن الحاجب نفسه شرح الكافية في شرح، وشرحها أعلام كثر، منهم الرضي في شرح الكافية، وهذا من أشهر شروح الكافية. وكذلك الشافية أيضا في الصرف شرحها علماء كثر، من أشهرهم الرضي أيضا في شرح الشافية. وهكذا نجد أن هذين الكتابين شرحا بشروح كثيرة وكان لهما أثر في الدراسات النحوية. كذلك من أشهر العلماء الذين كان لهم تأثير في النحو الإمام ابن مالك صاحب الألفية. وإذا ذكر النحو دائما يذكر ألفية ابن مالك، قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك إلى آخره، صاحب المنظومات في هذه العلوم. ولا شك أن من أبرز وأظهر علماء النحو ابن مالك، له كتاب أو منظومة سماها الكافية الشافية في علمي النحو والصرف، منظومة طويلة اختصرها في خلاصة في ألف بيت، سماها صارت الألفية، هي الخلاصة، سماها الخلاصة وهي ألف بيت وهي الألفية. ودائما هي أشهر المنظومات في النحو، دائما يقال ألفية ابن مالك. وله كتب كثيرة في النحو، هو شرح الكافية الشافية، وأيضا له كتاب التسهيل وشرح التسهيل وغير ذلك من الكتب الكثيرة جدا. فهو من الأئمة الذين كان لهم أثر، ويمكن أن يكون في المتأخرين، يعني بعد في القرن السادس وما بعد، يكون هو على رأسهم وفي مقدمتهم ابن مالك. فهو إمام مدقق محرر له إسهامات في علم النحو كثيرة جدا، غير الألفية. يعني الألفية هي إنما هي خلاصة، لكن له أيضا مؤلفات يعني كبيرة، وله لامية الأفعال في الصرف لها أثر كبير. كذلك أيضا من أشهر المؤلفين ابن هشام الأنصاري في القرن الثامن الهجري، لا شك أنه من الأئمة الأعلام وصنف 4 كتب في النحو أو أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، لكن من أشهرها قطر الندى و يعني أوضح المسالك، أوضح المسالك، ومغني اللبيب، وقواعد الإعراب، وغيرها من الكتب الكثيرة، كثير يعني كتب كتبا كثيرة في علم النحو، وكان له أيضا كان له أثر كبير في علم النحو. هؤلاء من أشهر العلماء، والعلماء الذين ألفوا في النحو كثر، إلى يومنا هذا التأليف ما زال مستمرا. إلى هنا أيها الإخوة الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وإلى أن نلتقي في حلقة القادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في